يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة المباركة الطيبة، ونواصل شرح كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم الذي هو في موضوعه على اختصاره لا كتاب أعظم منه بعد كتاب الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ذكرنا شرح هذا الباب وما ورد فيه من آيات وأحاديث وآثار، وبقيت لنا المسائل وبها إن شاء الله نستذكر ما سبق ذكره تحت هذا الباب. يقول المصنف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، هذا الباب الذي هو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والبابين والبابان اللذان بعده يقصد المصنف بهما قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ثم الباب الذي يليه وهو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. هذه الثلاثة الأبواب الذي يرى فيها ما ورد من نصوص يعلم يقينا أن نبينا عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبين هذا الأمر أيما بيان، ومع ذلك انتكس أكثر هذه الأمة عن صراط الله المستقيم وعن التوحيد، ولا سيما في بعض الأزمنة والعصور، حتى عم الشرك وعمت القبورية في ربوع بلاد المسلمين للأسف الشديد. ولذلك قال المصنف: تبين له غربة الإسلام، تبين له غربة الإسلام أي التوحيد، حتى صار من يدعو إلى التوحيد، من يدعو إلى عبادة الله وحده جل وعلا، ينبز بأنه وهابي، وينبز بأنه تيمي، وتارة ألباني، وتارة جامي، وتارة مدخلي، كل ذلك لأن ذنبه هو أنه دعا إلى التوحيد، دعا إلى ما دعت إليه جميع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ورموه بالفواقر وادعوا أنه لا يحب الصالحين ولا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لأنه حذر من الغلو في الصالحين، حذر من مظاهر الشرك عند قبورهم، حذر من الطواف بقبورهم أو البدع والمحدثات التي تحصل عند زيارة أولياء الله جل وعلا، أو عند زيارة الأضرحة والقبور التي يزعم لأهلها الولاية والصلاح، والله أعلم بحال أهلها، قد يكونون كذلك وقد لا يكونون. فأحيانا سمعنا أن قبرا بني على جثة كلب أو جثة حمار، وهم يعلمون في إحدى المناطق عندنا في الجزائر هناك قبر يسمى قبر لالة حمار هكذا يقولون، وهم يقدسونها ويعبدونها من دون الله ويصرفون لها من العبادات. فتبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. يقول صاحب التوضيح المفيد الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله: لكون أكثر الخلق جعلوا مثل هذا هو أفضل الأعمال، وكفروا منها، وهذا من قدرة الله وتقليبه للقلوب لما أعرضت عن الشرع ولا تؤمن به. نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. ثم قال كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك هذا ما أشار إليه أيضا المصنف نفسه في مطلع رسالته الأصول الستة، حيث قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. ثم ذكر الأصل الأول وهو الإخلاص الديني لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على الأمة أو صار نعم ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعه. يقول المصنف رحمه الله: الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. يعني أول شرك حدث عرفنا من خلال هذا الباب ومن خلال أثر ابن عباس في الصحيح في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن أول ما حدث الشرك هو كان في قوم نوح، كان في قوم نوح، وسببه هو بشبهة كما قال مصنف الصالحين، بشبهة يعني تعظيمهم ومحبتهم، فأدى بهم ذلك إلى ابتداع ما ابتدعوه ليسلك بهم الشيطان خطواته إلى أن أوصلهم إلى التعلق بأصحاب القبور وعبادتها من دون الله جل وعلا، زاعمين أنهم بذلك اتخذوهم فقط مجرد وسائط وشفعاء بينهم وبين الله. ومع ذلك فإن الله جل وعلا لم يعذرهم، وهذا هو الشرك عينه. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من الشرك جليه وخفيه كبيره وصغيره. يقول المصنف رحمه الله: الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. أول شيء أيضا مما عرفناه من خلال هذا الباب أن أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك وعبادة الصالحين. وما سبب ذلك؟ سبب ذلك هو الغلو، هو الغلو فيهم تحت مسمى ماذا؟ محبتهم وتعظيمهم واحترامهم. نعم، مع معرفة أن الله أرسلهم، مع معرفة أن الله أرسلهم. يعني العجيب أنه حتى الأنبياء والرسل صار الناس يغلون في قبورهم ويعبدونهم من دون الله مع معرفة أن الله أرسلهم بالتوحيد وبنقيض ما جاءوا به. الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، وذلك في قوله في أثر ابن عباس: فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون في أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، يعني قابلوا هذه البدعة، مع أن الشرائع ترد ذلك. فلا شك أن الشريعة مبناها على الاتباع لا على الابتداع، ولذلك أرسل الله رسله ليبينوا للناس ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وليست مجرد دعوة أنك تحب الصالح أو تعظمه يجعلك تفعل ما تشاء، تعبيرا عن هذه المحبة وعن هذا التعظيم. وهكذا الفطر تردها، يعني من بقي على الفطرة السوية والعقل السليم فإنه يعلم أن الشرع شرع الله، ولا يمكن أن تستقل العقول ولا العادات بإدراك الشرائع، وإلا لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب. يقول المصنف رحمه الله: الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. أن سبب ذلك، يعني سبب الوقوع في عبادة الصالحين، مزج الحق بالباطل، خلط الحق بالباطل، التلبيس والشبهة المركبة من أمرين: وجه ظاهره حق، ووجه وهو باطن الأمر وحقيقته أنه باطل، وبنوا عليه ما بنوا من النتيجة الفاسدة، لأنه كما هو معلوم في المنطق إذا بني على مقدمتين إحداهما فاسدة فالنتيجة حتما ستكون فاسدة. إذن أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول أي الذي هو حق محبة الصالحين، ادعاؤهم بأنهم يحبون الصالحين، ومحبة الصالحين لا شك هذا حق، فمن حب الله جل وعلا محبة من يحبه الله وما يحبه الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني إلى حبك، وهذا من مقتضيات الولاء والبراء، أن توالي أحباب الله وأن تعادي أعداء الله جل وعلا، فهذا واجب لا شك. والثاني أي الذي هو باطل، المقدمة الثانية التي هي باطل، فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، يعني ما فعلوه من وضع الأنصبة، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب، وضع الأنصاب على قبور وعلى مجالس الصالحين تعظيما لهم، وزعما منهم هذا الذي عناه بقوله أرادوا به خيرا أنهم بذلك يتذكرونهم، وضع النصب التذكارية على قبورهم لأجل تذكرهم وحتى ينشطوا للعبادة، هذا هو مقصودهم في الأصل. لكن ينبغي أن ننتبه إلى نقطة مهمة، وهي أن النية وحدها لا تكفي، لا بد من الاتباع، لا بد من الاتباع، ولذلك حتى مشرك العرب إنما وقعوا في الشرك من هذا القبيل، قالوا كيف ندعو الله مباشرة والله عظيم، أرادوا تعظيم الله جل وعلا لكن بأهوائهم وأذواقهم، وفي الحقيقة بما توحي إليهم الشياطين، فأوقعوهم في فخاخهم وفي مصيدتهم التي هي الشرك والعياذ بالله. لذلك قال: فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، فجاء الجيل الذي بعدهم فظنوا أنهم إنما وضعوا هذه النصب التذكارية وهذه التماثيل لأجل أن تعبد وأن يتخذوا وسائط بينهم وبين الله في الدعاء وفي العبادة، فوقعوا في الشرك. السادسة يقول المصنف: تفسير الآية التي في سورة نوح، وهي قوله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وأهم شيء في الآية هو ما ذكر ابن عباس من أن هذه الأسماء في الأصل هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون في أنصابة وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ أو نسخ العلم عبدت. فهذه الآلهة المزعومة في الأصل هم عباد صالحون غلا فيهم قومهم وتدرج معهم الشيطان خطوات حتى أوصلهم إلى هذه الدركة، حيث صاروا يتواصون بهذا المنكر والثبات على هذا الشرك، وقالوا لا تذرن آلهتكم، إياكم أن تتخلوا عن عبادة معبوداتكم ولا سيما هذه الخمس، وقد ذكرها الله جل وعلا لأنها أعظم معبوداتهم، ونص على النفي مع الثلاثة الأول لأنها كانت أعظم عندهم، ولم يقترن النفي بالأخيرين لأنهما لم يكونا في مرتبة الثلاثة الأول. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول المصنف رحمه الله: السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. يعني ما فطر عليه ابن آدم من أنه دائما يميل إلى الجهل ويميل إلى الظلم وإلى التعدي، ولذلك قال الله جل وعلا: إن وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كان ظلوما يعني دائما يميل إلى الظلم، وهذا يدل على فساد الإرادة، ودائما يميل إلى الجهل. إنه كان ظلوما جهولا. وشفاء الأمرين في الاستدامة على طلب العلم النافع الذي هو قال الله قال رسوله، ففي هذا دواء الجهل كما قال ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. وهكذا أيضا دواء فساد الإرادة بحمل النفس على الحق وأطرها عليه أطرا بالصبر والثبات، كما قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك الذي يتخلى عن طلب العلم سيعود القهقرة ولا يبقى في مكانه، بل سينتكس وتنقلب عنده الحقائق، ما كان عنده شركا يصير توحيدا، وما كان توحيدا يصير شركا، ما كان بدعة يصير سنة، وما كان سنة يصير بدعة، وما كان معصية يصير طاعة، وما كان طاعة يصير، بل تجده يعني ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، بل سيجادل عن هذا الباطل طبعا بالباطل. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. يقول المصنف رحمه الله: الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. هذا منقول عن عدة من السلف، منهم سفيان الثوري رحمه الله، حيث قال عن البدعة أنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، فأخطر المعاصي والذنوب والمخالفات هي الشرك، ثم تليها البدعة فهي بوابة الشرك. فالبدعة والشرك رضيعة لبان، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. يبين سفيان رحمه الله وجه ذلك أو إحدى الأوجه، فيقول: لأن المعصية يتاب منها، لأن صاحب المعصية يعتقد أنه على ضلال وعلى انحراف، فهذا أقرب إلى التوبة، بخلاف صاحب بدعة قال: والبدعة لا يتاب منها، كما جاء في الحديث الحسن: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذلك أن صاحب البدعة هو ضال وهو يحسب أنه يحسن صنعا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله جل وعلا العافية. وهكذا يقول الله عز وجل: ومن يعش أن يبتعد عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهكذا قال أبو حفص عمرو بن سلمة الزاهد: المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. ويدخل في المعاصي البدع. وقد قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره. واعتبروا بحال البدع كيف نشأت وكيف تدهور الأمر بأصحابها إلى أن بلغوا الدرك الأسفل من الضلال، بل مرقوا من الدين مروقا عظيما قد يكون في بعض حالاته أعظم من كفر اليهود والنصارى. فبدأ التصوف مثلا بالزهد والتقشف وكذا، ثم تدهور بهم الأمر إلى لبس الصوف والخلوة ثم الكشوفات وما إلى ذلك، إلى أن بلغ بهم الحد إلى ادعاء وحدة الوجود والحلول والاتحاد. وهذا يعني كفر أخطر من كفر النصارى واليهود، زعمهم أن كل الوجود هو الله وغير ذلك من العقائد الفاسدة. وهكذا الخوارج بدعتهم بدأت كما ذكر راوي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سنن الدارمي أصحاب الحلق الذين أنكر عليهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، قال: فرأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان. بدأت بهذه البدعة الإضافية، التسبيح والتكبير والتحميد بطريقة غير مشروعة، ثم تدهور بهم الأمر إلى البدعة الحقيقية والأصلية والعقدية، وهي تكفير المسلمين واستحلال واستباحة الخروج على ولاة أمرهم واستباحة الدماء والأعراض وما إلى ذلك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهكذا أيضا بدعة التشيع بدأت بتفضيل علي على عثمان رضي الله تعالى عنهما والميل إلى علي، ثم تدهور بهم الأمر إلى ادعاء العصمة في علي ثم الألوهية، وهكذا بقية أئمة البيت الاثنى عشر يزعمون أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يعبدون مع الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. طبعا في المسألة الثامنة أن فيه شاهدا، يعني في أثر ابن عباس كيف تدرج بهم الشيطان من البدعة إلى الشرك. فأول شيء بدأ بالغلو في قبور الصالحين عن طريق وضع التماثيل وهي بدعة محدثة طبعا، وهكذا العكوف عند قبورهم، فأدى بهم ذلك إلى المروق عن دين الله وأن صاروا يعبدون هذه المجسمات أو هذه التماثيل أو يعبدون أهلها يعني أصحاب القبور. التاسعة يقول المصنف: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة أي بعاقبة البدعة. الشيطان لما دعاهم إلى الخطوة الأولى وهي أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون في أنصاب وسموها بأسمائهم، وصبر على ذلك يعلم أن مآل هذا الأمر إلى أن يمرقوا من الدين. وهذه غاية الشيطان القصوى، غاية الشيطان وهدفه الأكبر في هذه الحياة هو أن يخرج الناس من دين الإسلام إلى الكفر، وأن يخرجهم من التوحيد إلى الشرك، وأن يبقوا على ذلك حتى يموتوا، فيضمن أن يكونوا معه في نار جهنم، وإن كان ذلك ليس بنافع شيئا. وقاعدة إذا عمت خفت في الآخرة لا تنفع ولا تجدي، كما قال جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فيعلم الشيطان أن البدعة مآلها إلى الشرك، ولذلك يعني دعاهم أول ما دعاهم إلى تلك البدع. ولذلك أيضا لا يصلح هذا الأمر ولا يشرع، حتى كما قال المصنف: ولو حسن قصد الفاعل، حتى وإن كان الفاعل يقول: إنما أنا وضعت هذه الأمور لأجل أن أنشط على العبادة ولا أريد الشرك. يعني بعض الناس قد يعلق التصاوير وتجده ينحتها وصورة العالم الفلاني والولي الفلاني، ويدعي أنه الحمد لله وليس واقعا في الشرك، ولا يعبدهم ولا يصرف لهم شيئا من العبادة، فلا ينفع هذا القصد. فهؤلاء أيضا بدأ معهم الشيطان بهذه الخطوة، ثم تدرج معهم إلى الخطوة الثانية وهي عبادتهم. فالشيطان يصبر على هذه المراحل، والله عز وجل حذرنا أن نتبع خطواته: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. من خلال هذا الباب وما ذكر فيه المصنف من نصوص، عرفنا القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، يعني كل غلو فهو منهي عنه ومحرم. النهي عن الغلو مطلقا، سواء كان في الاعتقادات: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، أو كان في الأشخاص: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول، حتى ولو كانوا أنبياء أو رسل. وأيضا النهي عن الغلو في العبادات: إياكم والغلو، بأمثال هذه فرموا، وإياكم والغلو في مسألة رمي الجمار أو الجمرات، ينبغي أن تكون الحجارة التي يرمى بها صغيرة، مثل حبة فوق حبة الحمص بقليل وما إلى ذلك، ولا يجوز أن تكون كبيرة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في ذلك، وهكذا في الوضوء، يعني حث على أن يكون أقصى شيء في غسل العضو 3 مرات. قال: فمن زاد فقد أساء، فمن زاد فقد أساء. فالمسألة عامة، القاعدة هي أن الغلو كله منهي عنه، كل غلو فهو منهي عنه، سواء كان في الاعتقاد أو كان في العبادة أو كان في الأشخاص. هذا معنى قول المصنف: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو. قال: ومعرفة ما يؤول إليه. أيضا مما استفدناه من هذا الباب ما يؤول إليه وما هي عاقبة الغلو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفي حديث مسعود: هلك المتنطعون، قالها 3. فعاقبة الغلو هي الهلاك بمعنيه: الهلاك في الدنيا بفساد الدين وتغيره، والهلاك في الآخرة بالعقوبة. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال المصنف رحمه الله: 11: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، كما قال ابن القيم رحمه الله ناقلا عن غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. هذه المضرة، العكوف على القبور، وهذا مظهر من مظاهر الغلو في قبور الصالحين، حتى ولو كان لأجل عمل صالح. يقول: أنا أعبد الله عندها، أنا أصلي وأتصدق لله عند القبر، فهذا مضرته أنه يؤدي إلى فساد الدين، يؤدي إلى عبادة أصحاب هذه القبور، يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. أيضا عرفنا من خلال هذا الباب أن التماثيل لا تشرع، فهذه هي أولى مظاهر الشرك، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، فصنع التماثيل والنصب التذكارية عند القبور هذا كله من البدع المحدثات وهو محرم. والحكمة في إزالتها، والحكمة في إزالة هذه التصاوير حتى لا تتعلق بها القلوب وحتى لا تعظمها فتقع في الغلو فيها والشرك. وسيأتي المصنف رحمه الله في الأبواب الأخيرة باب خاص بالتصاوير أو التصوير. الثالثة عشرة، معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. يعني بالقصة قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر كما ذكر ابن عباس وهي في صحيح البخاري، وشدة حاجة الناس إلى معرفتها، فينبغي نشرها وإذاعتها في الناس لأنه كثير من الناس غافلون عنها ولذلك وقعوا فيما وقع فيه أولئك. فإذا عرفنا سبب الوقوع في الشرك وأنه بالغلو في الصالحين وهذه القصة تؤكد ذلك، فهذا مما يجعل الناس تحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه. نعم. يقول الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب، قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. هكذا في نسخة المحققة يعني بمكتبة أهل الأثر. نعم. يقول المصنف رحمه الله الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب، من أعجب العجاب، يعني مما يستنكره المرء أن هؤلاء وخاصة دعاة الفتنة ودعاة الضلالة الذين يروجون للباطل وهم يعني من أعظم الأسباب في تخدير الناس وتبرير، لأنهم يبررون لهم أفعالهم، تجد يعني بعض من عنده مستوى فيهم قد يقرأ على الأقل يعني تفسير الجلالين وحاشيته، حاشية الجمل، فسيجد هذه القصة أو حتى الكتب يعني كتب التفسير التي فيها ضلالات وبدع ومع ذلك احتوت على هذه القصة، وسيقرؤونها ويفهمون معناها لأنها باللغة العربية واضح، وهم يدعون أنهم يحسنون ويتقنون بعض علوم الآلة كاللغة العربية والأصول وما إلى ذلك. وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، كيف أن الله جل وعلا حال بينهم وبين الاهتداية وبين عفوا الاهتداء والعمل والتوفيق، لأنه ليس كل من تبين له أمر عمل به كما قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم أرسلنا لهم رسلنا وجاءوهم بالبينات والزبر، وأما ثمود فهديناهم، هداية البيان والإرشاد، فاستحبوا العمى على الهدى ولكن الزيغ الذي في القلوب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وحال الله بينهم وبين هداية التوفيق وأن يعملوا بما علموه بسبب إعراضهم عن الوحي وعدم الأخذ به أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لذلك يعود المرء نفسه أنه يتعلم لأجل أن يعمل، وإذا علم شيئا فيبادر إلى العمل به ولا يرد شيئا من الحق، فإن عاقبة رد الحق هي النفاق والطبع على القلوب والختم والعقوبات التي تكون أعظم من العقوبات الظاهرة الحسية، هذه العقوبات التي قد لا نشاهدها أو لا نشعر بها، كما قال جل وعلا عن المنافقين: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال يعني انظروا هذه الانتكاسة العظيمة، نسأل الله جل وعلا العافية، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، حتى صار الآن بعضهم يعتقد أن وضع زيارة للولي الفلاني أو الضريح الفلاني والطواف على قبره والعكوف عند قبره وصنع التماثيل وما إلى ذلك من الأشياء، هذا هو من أفضل العبادات أو هو أفضل العبادة، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه يعني ما نهى الله ورسوله عنه وهو الغلو في قبور الصالحين هذا هو الكفر المبيح للدم والمال. لما تدعوهم إلى التوحيد وعدم تعلق الصالحين يقولون هذا وهابي، ويرمون الوهابية بالكفر وأنهم لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحبون الصالحين، وفي المقابل إذا دعوتهم إلى عبادة هؤلاء وإلى مظاهر الشرك أو على الأقل ما يؤدي بهم إلى الشرك من خطوات الشيطان يقولون هذه هي محبة الصالحين وهذا هو تعظيمهم، كما سبق وأن ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصل الأول من أصول الستة قال: حتى أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعه. إذا جئتهم قلت لهم هؤلاء حتى وإن كانوا صالحين لكن لا يجوز أن تعبدوهم أو أن تعتقدوا أن مكان قبورهم مبارك تشرع عنده الصلاة ويتحرى عنده الدعاء وينذر له ويذبح عنده وما إلى ذلك، فيقول يرمونك بأنك وهابي وأنك لا تحب الصالحين، وهذا هو الكفر الذي يبيح الدم والعرض. وفي المقابل إذا فعلوا ما فعلوه من مظاهر الشرك أو مما هو ذريعة إلى الشرك زعموا أن هذا هو تعظيم الصالحين وهذا هو حبهم، والذي لا يفعل ذلك فهو معاد لهم ولا يحبهم وما إلى ذلك، فعكسوا وانتكسوا بسبب إعراضهم عن الكتاب والسنة. الخامسة عشر يقول المصنف: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. طبعا هذا في آيات أخرى كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه حجة المشركين الملعونة قديما وحديثا، أنهم يقولون ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون نحن لا نعتقد أنهم يخلقون أو يرزقون أو يملكون النفع والضر استقلالا أو ما إلى ذلك، ولكن نحن نتقرب إليهم بهذه القربات ونطلب منهم أن يدعوا الله لنا، فنحن نتخذهم وسائط ليشفعوا لنا عند الله عز وجل، وهذا لا شك أنه سبب لحرمانهم في الحقيقة من شفاعتهم إذا كانوا حقا صالحين ومن أهل الشفاعة يوم القيامة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة السابق ذكره باب الشفاعة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. يعني ظنهم أن العلماء الذين صوروا صور هؤلاء الصالحين، وطبعا كانوا يريدون بذلك تذكر أحوال هؤلاء في العبادة حتى ينشطوا على العبادة، لكن الجيل الذي بعدهم ما علم هذا السبب وما علم قصدهم وغاب عنهم ذلك، فظنوا أنهم إنما أرادوا كما أوحى إليهم الشيطان بذلك، يعني بوضع الأنصاب على قبورهم، ماذا؟ أرادوا الشفاعة، أرادوا الشفاعة. السابعة عشرة، يقول المصنف رحمه الله: البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام المصطفى الأمين صلوات ربه وسلامه عليه، لم يألو جهدا في إبلاغ الرسالة وفي نصح هذه الأمة وفي تحذيرها من الشرك حتى ما تعلق بشخصه صلوات ربي وسلامه عليه، ما يدل على أنه مبلغ عن الله مؤتمن وليس داعية للشهرة أو داعية لنفسه كما هو يعني شأن كثير ممن يزعمون الدعوة في هذا الزمان للأسف الشديد. فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، نهانا عن أن نمدحه بالباطل أو أن نتجاوز الحد في مدحه لما يؤول إليه من الغلو، وأرشدنا إلى وصفين عظيمين في مدحه لا يمكن أن نأتي بأعظم منهما، ألا وهما: عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله، كنا اقترحنا باستفاضة كيف أن هذين اللفظين يعتبران أفضل ما مدح به نبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف ينفيان عنه الغلو والجفاء. الثامنة عشرة، يقول المصنف رحمه الله: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. طبعا النصيحة هي بذل الخير للمنصوح، فنبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا بأن يحذرنا من التنطع الذي هو التعمق في القول أو الفعل، التكلف والتعمق في القول أو الفعل، فقال كما في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، فكررها وأعادها زيادة في التحذير، وهذا من نصحه لأمته صلوات ربي وسلامه عليه وجزاه الله عنا خيرا. التاسعة عشرة، التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. قال: فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، أي زال، وفي رواية نسخ العلم، وذكر المصنف نسي العلم، قال عبدت. فهذه مضرة فقدان العلم، فإذا فقد العلم بالتوحيد وبحال هؤلاء فلا شك أن الأمة ستقع في مطبات عظيمة، ومن ذلك الوقوع في الشرك. فالعلم من أعظم أسباب النجاة من الفتن والنجاة من مصايد الشيطان، ولذلك ينبغي الأمة أن تقبل على طلب العلم، إن لم تكن عالما ربانيا فلا أقل من متعلم على سبيل نجاة، أخذوا عالما أو متعلما أو ما بينهما، ولا تكن الرابعة فتهلك كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، وهي وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد، قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق، وكل منهما أخذ ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما ومتعلما. وذلك أن العلم يبصرك ويهديك وينور لك الطريق بفضل الله وتوفيقه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول المصنف رحمه الله: العشرون، أن سبب فقد العلم موت العلماء، كما جاء ذلك صريحا في حديث يرويه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك نحن معشر السلفيين عندنا يقين بأن الذي يمكن أن يقود سفينة هذه الأمة إلى شاطئ البر والأمان، وأن يبعدها عن الفتن وعن الشرور، هم العلماء، لأنهم الورثة الشرعيون للأنبياء والرسل، كما جاء في الحديث: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلا يمكن أن يدل هذه الأمة على الخير وأن يكونوا مرشدين لها وهم ليسوا بعلماء، علماء الكتاب والسنة العاملون الذين عقيدتهم صحيحة ومنهجهم سليم وهم أهل الورع والعمل، وليسوا المحللين، وليسوا يعني الدهماء والرعاع والمجاهيل ومن تصدروا وتزببوا قبل أن يتحصرموا وصاروا يتطاولون في هذه الشبكة العنكبوتية تحت أسماء مجهولة وتحت ألقاب براقة وغير ذلك. فالعلماء هم الذين يقودون الأمة إلى بر الأمان. ولذلك انظروا كيف كان سلفنا الصالح يعرفون قيمة العلماء. هذا ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه قال: يوم مات عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه المحدث الملهم الذي هو أعلم الأولياء والصلحاء بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبعد أبي بكر، يقول ابن مسعود لما مات عمر: إني لأحسب 9 أعشار العلم اليوم قد ذهب، إني لأحسب 9 أعشار العلم اليوم قد ذهب. ويقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فذهاب العلم إنما هو بذهاب العلماء، إنما هو بذهاب العلماء. بهذا نكون قد أتينا على باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ثم يعقبه المصنف رحمه الله بباب آخر لا يقل أهمية عن هذا الباب، وهو في الحقيقة كما أشار في المسألة الأولى تابع له، ويؤكد ما سبق ذكره في مناسبة أو وجه مناسبة الباب، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. مناسبة ذكر هذه الأبواب السابقة هو بيان لماذا وقع الناس في الشرك، مع أن الله جل وعلا بين التوحيد أيما بيان، وحذر من الشرك أيما تحذير، وأيضا بينه أيما بيان، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، مع ذلك وقع من وقع في الشرك. فبين الباب وعرفنا في الباب الذي انتهينا منه الآن، عرفنا أن السبب هو الغلو في الصالحين. وقد جاءت الإشارة في هذا الباب إلى أن من مظاهر الغلو في الصالحين نصب النصب والاعتكاف عند القبور، وضع ماذا والاعتكاف عند القبور وصنع التماثيل. ويجيء هذا الباب مؤكدا لهذا المعنى، وهذا أيضا كما قال الشيخ سليمان صاحب التيسير من باب تنويع المصنف في بيان هذا الحق حتى يستقر في نفوس المدعوين، لأن هذا الباب يحتاج إلى يعني تأكيد، فما كرر قر كما يقال. فلذلك عقد هذا الباب ليبين أن أولى مظاهر الغلو في الصالحين كانت تتمثل في البناء على القبور، وفي ماذا، وفي وضع الصور على القبور، وأدى بهم ذلك إلى عبادتها. فقال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يعني سيورد المصنف تحت هذا الباب النصوص التي فيها نهي شديد ووعيد أكيد في من عبد الله. لاحظوا، في من عبد الله، صلى لله، ذبح لله، نذر لله، دعا الله، لكن تقصد هذه العبادة عند قبر رجل، أي في مكان دفن فيه رجل صالح حتى ولو كان نبيا أو رسولا، فكيف إذا عبده؟ يعني هذا أمر منهي عنه، لأنه من الغلو الذي هو ذريعة إلى الشرك، فكيف إذا عبده من دون الله، أي عبد هذا الرجل الصالح أو عبد القبر. وطبعا يقوم مقام القبر أيضا، ننتبه، كل الأماكن المعظمة والتي ترجى البركة عندها والله سبحانه وتعالى يعظمها، ومن ذلك المقامات، يعني تجد أحيانا مغارات أو أشجار أو مقام يقال هذا مقام سيدي فلان، وتجدهم يعقدون له زيارة في مرة في السنة ويعتكفون عنده ويتبركون ويفعلون ويفعلون، فهذا حكم وحكم القبر حتى وإن لم يكن هناك يعني مدفون، لكن هذا يعني أيضا يلحق بهذا الباب، وهو الغلو في آثار الصالحين، كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى أناسا يعني في يأتون إلى مسجد أو نعم في 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 مزدلفة إلى الموضع الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام، فتحررنا الصلاة عنده، فأخبرهم بأن الأمم السابقة هلكت بمثل هذا، فنهم عن هذا، ومثله ما ورد في أثر عنه أيضا وإن كان فيه انقطاع في قطع شجرة بيعة الرضوان. نعم، كل هذا حتى يعني حسما لمادة الشرك وقطعا لكل ما يتعلق به المشركون. نقرأ الباب كالعادة، يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها أيضا قالت، أو أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعة: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. هذا الباب العظيم ذكر فيه المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث، وأيضا شيئا من النقولات عن ابن القيم وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الحديث الأول فيقول المصنف في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أي نبينا عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث كما قال المصنف صحيح، يعني رواه البخاري ومسلم، فهو في صحيح البخاري ومسلم، وإن كان في الصحيح يحتمل أن يكون فيهما معا أو يكون في أحدهما، لكن هذا الحديث موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أم عبد الله الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، تروي عن أن أم سلمة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت هي التي تمرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته، لأن هذه الواقعة كما أورد في بعض الروايات كانت في الشهر الأخير من مرضه صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته صلوات ربي وسلامه عليه، فدخلت عندها لتزور رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وقد وردت أيضا في رواية أن معها أم حبيبة أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية، والتي تزوجها نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل سنة 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة، فكانت لها الهجرتان، وقد توفيت على الصحيح سنة 61 للهجرة. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية كما ذكرت في الصحيحين أن أم سلمة أو أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها أو رأتاها بأرض الحبشة، والكنيسة هي معبد النصارى، وهو لفظ معرب، وجاء في بعض الروايات أن اسمها ماريا يقال لها ماريا. قال رأتها بأرض الحبشة، والحبشة اليوم يعني تمثل بعض الدول أو من بعض الدول التي هي إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي، هذه كانت أرض تسمى بأرض حبشة فيما قبل. رأتها بأرض الحبشة، وذلك أنها كانت هاجرت الهجرة الأولى لما زاد تعذيب قريش للمسلمين في بداية الدعوة، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى هذه الأرض فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. قالت وما فيها من الصور، أي ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في الكنيسة أو ما رأتاه في هذه الكنيسة من الصور، والصور جمع صورة، والصورة مأخوذة من صارة يعني أو من صورة يصور، نعم، أو من صارة كذلك، لأنه فيها معنى الميل، معنى الميل كما يقول ابن فارس، وأصل اشتقاقها من صاره إلى كذا إذا أماله، والعلاقة بينهما أن الصورة مائلة إلى شبه وهيئة الأصل المصور. والتصوير في الحقيقة في اللغة هو صناعة الصورة واختراعها سواء كانت مجسمة أو مسطحة، كما في المعجم الوسيط وغيره من المعاجم، وكذلك في بحث أكاديمي بعنوان أحكام التصوير الفقه الإسلامي، وبين فيه أن الصورة والتمثال يطلقان على كل يعني صورة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، ويشهد لغير المجسمة ما ورد في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التماثيل لما كان في قرامي أو كان في وسادة عائشة رضي الله عنها أو في ستار عائشة رضي الله تعالى عنها، ستار البيت طبعا كان فيه صورة طير مع أنه غير مجسم، فأنكره النبي عليه الصلاة والسلام وقطعته عائشة رضي الله تعالى عنها بحيث غيرت الصورة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له ذلك قال أولئك، يجوز أولئك ويجوز أولئك، كاف الخطاب الداخل على اسم الإشارة، يجوز فيها ثلاث لغات كما هو معلوم في علم العربية، فيجوز أن تلزم الإفراد والتذكير مع جميع المخاطبين، فتقول أولئك سواء كان المخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا، سواء كان مذكرا أو مؤنث. ويجوز أن تتصرف فقط ما بين المذكر والمؤنث حتى وإن اختلف العدد، فيقال أولئك مع الذكور ويقال أولئك مع الإناث، سواء كان الذكور يعني كان واحدا أو اثنين أو أكثر فيبقى دائما أولئك، ومع الإناث يقال أولئك سواء كنا أو كانت واحدة أو كانت أكثر من ذلك أو كنا أكثر من ذلك عفوا. نعم. وهناك يعني طريقة ثالثة وهي أن تتصرف تصرف الكاف الاسمية أو نعم كاف الاسمية يعني كاف الضمير، فيقال أولئك المفرد المذكر وأولئك للمفرد المؤنثة وأولئكما في المذكرين وأولا وكذلك في المؤنثين، ويقال أولئكم في جماعة الذكور وأولئكن في جماعة الإناث. فالحاصل يجوز هنا أن تقول أولئك يضبط هكذا أو يضبط أولئك، فنبينا عليه الصلاة والسلام يشير إلى ما كان عليه هؤلاء النصارى ويخاطب أم سلمة وأم حبيبة ومعهن عائشة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، وهذا من تحري الرواة حتى وإن كان لا فرق بين الرجل الصالح أو العبد الصالح، لكن يتحرى لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الواجب إذا أمكن. إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ماذا تفعل النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح؟ بنوا على قبره مسجدا، يعني بيتا يعظمونه بالعبادة ويتخذونه مكانا للعبادة، كما سيأتي إن شاء الله المسجد ومكان سجود الإنسان أو هو كل مكان خصص للسجود وللعبادة، فالسجود هو عنوان العبادة. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وهنا نستفيد من هذا الحديث أنه ليست العبرة بالأسماء والألقاب، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. إذا بنيت على القبر واتخذت ذلك المكان تتحراه بالسجود وبالدعاء وبالعبادات، فتكون بذلك قد اتخذته مسجدا، سواء سميته مسجدا أو سميته ضريحة أو قبة أو مزارة أو مقام أو كما يسميها النصارى كنيسة. فحتى وإن لم تسميه مسجدا حقيقة الأمر أنك يعني بنيت مسجدا. نعم. وصوروا فيه تلك الصور، فهاتان يعني هذان الأمران هما مما كان عليه النصارى، مما كان عليه النصارى وهما سبب الوقوع في الشرك، وهما مظهر من مظاهر الشرك، بل هما أولى مظاهر الشرك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله. طبعا صوروا فيه تلك الصور صور هؤلاء الصالحين، صور هؤلاء الصالحين، ونحن في شريعتنا منهيون عن تصوير ذوات الأرواح كما سيأتي في باب يعني التصوير، نحن منهيون عن، وقال ابن عباس إنما صورة الرأس، خاصة يعني تصوير الرأس، وإذا كان بالقلم أو باليد فهذا لا شك أنه محرم وجها واحدا عند أهل العلم. يبقى هذا التصوير الفوتوغرافي الذي يعني اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى أنه مطابق لما ذكر، ومنهم، والورع هو ترك ذلك إلا الحاجة الشديدة الأكيدة، وأما لأجل يعني فقط الظهور وأنظروني اسمعوا بي، فهذا لا شك أنه حتى لو كان جائزا يكون غير مباح. أولئك شرار الخلق عند الله، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله. فشرار جمع شر، كالخيار جمع خير، وأبحار جمع بحر. أولئك شرار الخلق عند الله، فأفاد هذا لماذا هم شرار الخلق عند الله؟ لأنهم ضموا، يقول السندي في حاشيته، لأنهم ضموا إلى كفرهم الأعمال القبيحة، فهم أقبح الناس عقيدة وعملا، لأنهم بالإضافة إلى وقوعهم في الشرك والكفر فهم يسنون لغيرهم ذلك، وهم فاتحون لباب الشر، فتكتب لهم سيئاتهم وأوزار من بعدهم ممن سيقع في الغلو في هذه الصور، وممن سيعبد غير الله في هذه المساجد. أولئك شرار الخلق عند الله، فهذا من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. هذه الكنيسة أو المعبد في الأصل بني لعبادة الله جل وعلا، لكنهم يبنونها على قبور الصالحين ويضعون فيها صورهم تبركا وزعما بأن العبادة، تحري العبادة في هذه الأماكن يكون له فضل وميزة أفضل، ويكون له أجر وثواب أعظم، وهذا في الحقيقة إن لم يكن أصحابه مشركين فهو مآله إلى الشرك والوقوع في الشرك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله، فهؤلاء جمعوا بين الأمرين، بين الكفر والشرك بالله، وبين فتح الباب لمن يشرك بالله جل وعلا. يقول المصنف فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وفي الحقيقة هذا كلام ابن القيم في غاث اللهفان، ولم ربما يذكر المصنف أنه كلام ابن القيم اكتفاء بالإحالة على كلامه في السابق في باب الشفاعة، وكان هذا الكلام لو عدنا إلى كلام ابن القيم في الباب السابق قوله لما ماتوا عكفوا على قبورهم، قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، هذا الكلام موجود في غاث اللهفان في مصائد الشيطان لابن القيم قبل هذا الكلام يعني بربما سطر أو سطرين أو أسطر. يقول فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هؤلاء أي نصارى جمعوا بالبناء على القبور وبتصوير صور الصالحين على هذه القبور وفي هذه المساجد، جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، كل منهما يعني فتنة لصاحبه وتفتنه وتوقعه في تعظيم أصحاب هذه الصور وأصحاب هذه القبور والتعلق بهم والافتتان بهم وعبادة من دون الله جل وعلا. فهذان الأمران هما من أعظم ذرائع الشرك وأولى ذرائع الشرك، كما رأينا في قصة أيضا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نعم. ثم يقول المصنف رحمه الله ولهما عنها أنها قالت، ولهما أي للبخاري ومسلم عنها أي عن عائشة رضي الله عنها. وقد نبه الشيخ سليمان صاحب التيسير على أن المصنف في هذا الحديث ذكر في الأول ولهما وقال في الأخير أخرجاه، ويغني أحدهما عن الآخر ما دام قال في الأول ولهما، المقصود البخاري ومسلم، لكن لعل المصنف يعني لم يحرر الكتاب فكان يكتب مسودة ثم خرج بعد ذلك كما توجد قرائن على ذلك في عدة مواضع. ولهما عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لما نزل ملك الموت وأعوانه ليقبضوا روح رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، طافق يطرح خميصة له على وجهه، يعني شرع نبينا عليه الصلاة والسلام وجعل يطرح أي يرمي بخميصة، والخميصة هو كساء فيه خطوط له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، وذلك لأنه كان يوعك من الحمى كما يوعك الرجلان من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه، فيبرد الحمى بالماء. قالت فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا شعر باختناقه وانقطاع النفس بسبب هذه الخميصة كشفها وأزال عن وجهه. فقال وهو كذلك، تقول عائشة رضي الله عنها، فقال أي نبينا عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحال، وهو على هذه الحال، حالة الاحتضار وحالة معاناة المرض وفي آخر حياته، يقول في هذه الحال وينصح الأمة إلى آخر لحظة ويحذر من هذا الأمر. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، يعني الله عز وجل قال لعنتي على اليهود والنصارى، ومقتضى ذلك طردهم من رحمته، وفي هذا التحذير مما فعلته اليهود والنصارى، اليهود الذين يزعمون أنهم يتبعون موسى عليه السلام، إن كان غيروا وبدلوا وسموا يهودا لأنهم اتبعوا يهودا بعده، وقيل لأنهم قالوا إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا، والنصارى قيل لأنهم كانوا يسكنون الناصرة بفلسطين، وقيل لأنهم فيهم الأنصار وعيسى عليه السلام حيث قال من أنصاري إلى الله، وقيل غير ذلك. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما هو سبب اللعنة؟ أعقب هذا الحكم بهذا الوصف، مما يدل على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم بدلالة كما يعلم الإيماء والتنبيه، أي ذكر وصف عقب الحكم لو لم يكن علة له لكان ذكره عبثا. نعم، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني صيروا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن للعبادة، أماكن للعبادة يرجون بركة العبادة عندها. اتخذوا، واتخاذ القبور مساجد، وقد ألف في ذلك الشيخ الألباني رحمه الله رسالة عظيمة نافعة ماتعة وجامعة في نفس الوقت، وهي تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد، ألفها لأهل العراق في ذلك الوقت، وقد جمع فيها النصوص الدالة على هذا المعنى الذي هو في الحقيقة متواتر عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الشيخ الألباني في هذه الرسالة حوالي ربما 14 حديثا في التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وذكر من كلام أهل العلم أن اتخاذ القبور مساجد، وهذا ما سيشير إليه المصنف فيما بعد، يشمل يعني صورتين، صورة ما إذا صلي إلى القبر أو اتخذ موضع القبر مكانا للعبادة، سواء صلي إلى القبر أو ماذا اتخذ موضع القبر، موضع القبر سواء كان القبر نفسه أو كان ما حواليه، يعني اتخذ مكانا للعبادة. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، المقصود من قول نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هو التحذير مما صنعه اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وصالحيهم، تحذير من ذلك حتى لا تقع هذه الأمة فيما وقعت فيه الأمة الغضبية وأمة الضلال. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره. لولا هذا المعنى لا أبرز قبره، يعني لا دفن النبي عليه الصلاة والسلام مع المسلمين في البقيع، ولا كان قبره بارزا ظاهرا يأتي الآفاقي فيراه، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، غير إلا أنه لم يدفن مع بقية الناس ويكون قبره بارزا، خوفا إما منه صلوات الله وسلامه على رواية خشية أو ضبطها بخشية أن يتخذ مسجدا، وهذا ما قاله في قوله صلوات الله وسلامه عليه: ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بهذا استدل أيضا أبو بكر الصديق على دفنه في بيته صلوات الله وسلامه، فهذا من خصائص الأنبياء، وسبب ذلك هو يعني أن النبي يدفن حيثما مات، وسبب ذلك في نبينا عليه الصلاة والسلام، والحكمة من ذلك هي ما ذكرته عائشة رضي الله عنها وفهمته من قول نبينا عليه الصلاة والسلام، أو أنها هي ومن تشاور من الصحابة في شأن دفنه لم يدفنوه في البقيع، أو لم يجعلوا قبره بارزا للناس حتى ماذا لا يقعوا في هذا الأمر واتخاذ قبره مسجدا، بالإضافة إلى النص الصريح منه صلوات الله وسلامه عليه المشار إليه آنفا. نعم، وهنا التغليظ الوارد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. الأنبياء لا شك صالحون، وهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يعبدون الله عندها، فما هو التغليط في هذه المسألة؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، وكل فعل وصنع ورد فيه اللعن فهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، وذلك لأنه ذريعة إلى الشرك. ولعلنا نكتفي في هذا الدرس بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما. وفي الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى نكمل بقية الباب مع مسائله، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة المباركة الطيبة، ونواصل شرح كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم الذي هو في موضوعه على اختصاره لا كتاب أعظم منه بعد كتاب الله جل وعلا. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ذكرنا شرح هذا الباب وما ورد فيه من آيات وأحاديث وآثار، وبقيت لنا المسائل وبها إن شاء الله نستذكر ما سبق ذكره تحت هذا الباب. يقول المصنف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، هذا الباب الذي هو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والبابين والبابان اللذان بعده يقصد المصنف بهما قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ثم الباب الذي يليه وهو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. هذه الثلاثة الأبواب الذي يرى فيها ما ورد من نصوص يعلم يقينا أن نبينا عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبين هذا الأمر أيما بيان، ومع ذلك انتكس أكثر هذه الأمة عن صراط الله المستقيم وعن التوحيد، ولا سيما في بعض الأزمنة والعصور، حتى عم الشرك وعمت القبورية في ربوع بلاد المسلمين للأسف الشديد. ولذلك قال المصنف: تبين له غربة الإسلام، تبين له غربة الإسلام أي التوحيد، حتى صار من يدعو إلى التوحيد، من يدعو إلى عبادة الله وحده جل وعلا، ينبز بأنه وهابي، وينبز بأنه تيمي، وتارة ألباني، وتارة جامي، وتارة مدخلي، كل ذلك لأن ذنبه هو أنه دعا إلى التوحيد، دعا إلى ما دعت إليه جميع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ورموه بالفواقر، وادعوا أنه لا يحب الصالحين ولا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لأنه حذر من الغلو في الصالحين، حذر من مظاهر الشرك عند قبورهم، حذر من الطواف بقبورهم أو البدع والمحدثات التي تحصل عند زيارة أولياء الله جل وعلا، أو عند زيارة الأضرحة والقبور التي يزعم لأهلها الولاية والصلاح، والله أعلم بحال أهلها، قد يكونون كذلك وقد لا يكونون. فأحيانا سمعنا أن قبرا بني على جثة كلب أو جثة حمار، وهم يعلمون في إحدى المناطق عندنا في الجزائر هناك قبر يسمى قبر لا الأحمر هكذا يقولون، وهم يقدسونها ويعبدونها من دون الله ويصرفون لها من العبادات. فتبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. يقول صاحب التوضيح المفيد الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله: لكون أكثر الخلق جعلوا مثل هذا هو أفضل الأعمال وكفروا منها، وهذا من قدرة الله وتقليبه للقلوب لما أعرضت عن الشرع ولا تؤمن به، نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. ثم قال: كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك هذا ما أشار إليه أيضا المصنف نفسه في مطلع رسالته الأصول الستة، حيث قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. ثم ذكر الأصل الأول وهو الإخلاص الديني لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على الأمة أو صار نعم ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعي. يقول المصنف رحمه الله: الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. يعني أول شرك حدث عرفنا من خلال هذا الباب ومن خلال أثر ابن عباس في الصحيح في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أن أول ما حدث الشرك هو كان في قوم نوح، كان في قوم نوح، وسببه هو بشبهة كما قال مصنف الصالحين، بشبهة يعني تعظيمهم ومحبتهم، فأدى بهم ذلك إلى ابتداع ما ابتدعوه ليسلك بهم الشيطان خطواته إلى أن أوصلهم إلى التعلق بأصحاب القبور وعبادتها من دون الله جل وعلا، زاعمين أنهم بذلك اتخذوهم فقط مجرد وسائط وشفعاء بينهم وبين الله، ومع ذلك فإن الله جل وعلا لم يعذرهم، وهذا هو الشرك عينه. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من الشرك جليه وخفيه، كبيره وصغيره. يقول المصنف رحمه الله: الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. أول شيء أيضا مما عرفناه من خلال هذا الباب أن أول شيء غير به دين الأنبياء هو الشرك وعبادة الصالحين. وما سبب ذلك؟ سبب ذلك هو الغلو، هو الغلو فيهم تحت مسمى ماذا؟ محبتهم وتعظيمهم واحترامهم. نعم، مع معرفة أن الله أرسلهم، مع معرفة أن الله أرسلهم. يعني العجيب أنه حتى الأنبياء والرسل صار الناس يغلون في قبورهم ويعبدونهم من دون الله مع معرفة أن الله أرسلهم بالتوحيد وبنقيض ما جاءوا به. الرابعة، سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الرابعة، سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، وذلك في قوله في أثر ابن عباس: فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون في أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، يعني قابلوا هذه البدعة، مع أن الشرائع ترد ذلك. فلا شك أن الشريعة مبناها على الاتباع لا على الابتداع، ولذلك أرسل الله رسله ليبينوا للناس ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وليست مجرد دعوة أنك تحب الصالح أو تعظمه يجعلك تفعل ما تشاء تعبيرا عن هذه المحبة وعن هذا التعظيم. وهكذا الفطر تردها، يعني من بقي على الفطرة السوية والعقل السليم فإنه يعلم أن الشرع شرع الله، ولا يمكن أن تستقل العقول ولا العادات بإدراك الشرائع، وإلا لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب. يقول المصنف رحمه الله: الخامسة، أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. أن سبب ذلك، يعني سبب الوقوع في عبادة الصالحين، مزج الحق بالباطل، خلط الحق بالباطل، التلبيس والشبهة المركبة من أمرين: وجه ظاهره حق، ووجه وهو باطن الأمر وحقيقته أنه باطل، وبنوا عليه ما بنوا من النتيجة الفاسدة، لأنه كما هو معلوم في المنطق إذا بني على مقدمتين إحداهما فاسدة فالنتيجة حتما ستكون فاسدة. إذن أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول أي الذي هو حق محبة الصالحين، ادعاؤهم بأنهم يحبون الصالحين، ومحبة الصالحين لا شك هذا حق. فمن حب الله جل وعلا محبة من يحبه الله وما يحبه الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هذا مقتضيات الولاء والبراء، أن توالي أحباب الله وأن تعادي أعداء الله جل وعلا، فهذا واجب لا شك. والثاني أي الذي هو باطل، المقدمة الثانية التي هي باطل، فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، يعني ما فعلوه من وضع الأنصبة، أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاب، وضع الأنصاب على قبور وعلى مجالس الصالحين تعظيما لهم، وزعما منهم هذا الذي عناه بقوله أرادوا به خيرا، أنهم بذلك يتذكرونهم، وضع النصب التذكارية على قبورهم لأجل تذكرهم وحتى ينشطوا للعبادة، هذا هو مقصودهم في الأصل. لكن ينبغي أن ننتبه إلى نقطة مهمة، وهي أن النية وحدها لا تكفي، لا بد من الاتباع، لا بد من الاتباع. ولذلك حتى مشرك العرب إنما وقعوا في الشرك من هذا القبيل، قالوا كيف ندعو الله مباشرة والله عظيم، أرادوا تعظيم الله جل وعلا لكن بأهوائهم وأذواقهم، وفي الحقيقة بما توحي إليهم الشياطين، فأوقعوهم في فخاخهم وفي مصيدتهم التي هي الشرك والعياذ بالله. لذلك قال فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، فجاء الجيل الذي بعدهم فظنوا أنهم إنما وضعوا هذه النصب التذكارية وهذه التماثيل لأجل أن تعبد وأن يتخذوا وسائط بينهم وبين الله في الدعاء وفي العبادة، فوقعوا في الشرك. السادسة يقول المصنف تفسير الآية التي في سورة نوح، وهي قوله جل وعلا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وأهم شيء في الآية هو ما ذكر ابن عباس من أن هذه الأسماء في الأصل هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون في أنصابة وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ أو نسخ العلم عبدت. فهذه الآلهة المزعومة في الأصل هم عباد صالحون غلا فيهم قومهم وتدرج معهم الشيطان خطوات حتى أوصلهم إلى هذه الدركة، حيث صاروا يتواصون بهذا المنكر والثبات على هذا الشرك. وقالوا لا تذرن آلهتكم، إياكم أن تتخلوا عن عبادة معبوداتكم، ولا سيما هذه الخمس، وقد ذكرها الله جل وعلا لأنها أعظم معبوداتهم، ونص على النفي مع الثلاثة الأول لأنها كانت أعظم عندهم، ولم يقترن النفي بالأخيرين لأنهما لم يكونا في مرتبة الثلاثة الأول. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول المصنف رحمه الله السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. يعني ما فطر عليه ابن آدم من أنه دائما يميل إلى الجهل ويميل إلى الظلم وإلى التعدي، ولذلك قال الله جل وعلا إن وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، كان ظلوما يعني دائما يميل إلى الظلم، وهذا يدل على فساد الإرادة، ودائما يميل إلى الجهل، إنه كان ظلوما جهولا. وشفاء الأمرين في الاستدامة على طلب العلم النافع الذي هو قال الله قال رسوله، ففي هذا دواء الجهل كما قال ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. وهكذا أيضا دواء فساد الإرادة بحمل النفس على الحق وأطرها عليه أطرا بالصبر والثبات، كما قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك الذي يتخلى عن طلب العلم سيعود القهقرة ولا يبقى في مكانه، بل سينتكس وتنقلب عنده الحقائق، ما كان عنده شركا يصير توحيدا، وما كان توحيدا يصير شركا، ما كان بدعة يصير سنة، وما كان سنة يصير بدعة، وما كان معصية يصير طاعة، وما كان طاعة يصير، بل تجده يعني ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، بل سيجادل عن هذا الباطل طبعا بالباطل. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. يقول المصنف رحمه الله: الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. هذا منقول عن عدة من السلف، منهم سفيان الثوري رحمه الله، حيث قال عن البدعة أنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، فأخطر المعاصي والذنوب والمخالفات هي الشرك، ثم تليها البدعة فهي بوابة الشرك. فالبدعة والشرك رضيعة لبان، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. يبين سفيان رحمه الله وجه ذلك أو إحدى الأوجه، فيقول: لأن المعصية يتاب منها، لأن صاحب المعصية يعتقد أنه على ضلال وعلى انحراف، فهذا أقرب إلى التوبة، بخلاف صاحب بدعة قال: والبدعة لا يتاب منها، كما جاء في الحديث الحسن: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذلك أن صاحب البدعة هو ضال وهو يحسب أنه يحسن صنعا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله جل وعلا العافية. وهكذا يقول الله عز وجل: ومن يعش أن يبتعد عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهكذا قال أبو حفص عمرو بن سلمة الزاهد: المعاصي بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الموت، ويدخل في المعاصي البدع. وقد قال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة: وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره. واعتبروا بحال البدع كيف نشأت وكيف تدهور الأمر بأصحابها إلى أن بلغوا الدرك الأسفل من الضلال، بل مرقوا من الدين مروقا عظيما، قد يكون في بعض حالاته أعظم من كفر اليهود والنصارى. فبدأ التصوف مثلا بالزهد والتقشف وكذا، ثم تدهور بهم الأمر إلى لبس الصوف والخلوة ثم الكشوفات وما إلى ذلك، إلى أن بلغ بهم الحد إلى ادعاء وحدة الوجود والحلول والاتحاد. وهذا يعني كفر أخطر من كفر النصارى واليهود، زعمهم أن كل الوجود هو الله وغير ذلك من العقائد الفاسدة. وهكذا الخوارج بدعتهم بدأت كما ذكر راوي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سنن الدارمي أصحاب الحلق، الذين أنكر عليهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، قال: فرأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان. بدأت بهذه البدعة الإضافية، التسبيح والتكبير والتحميد بطريقة غير مشروعة، ثم تدهور بهم الأمر إلى البدعة الحقيقية والأصلية والعقدية، وهي تكفير المسلمين واستحلال واستباحة الخروج على ولاة أمرهم واستباحة الدماء والأعراض وما إلى ذلك. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهكذا أيضا بدعة التشيع بدأت بتفضيل علي على عثمان رضي الله تعالى عنهما والميل إلى علي، ثم تدهور بهم الأمر إلى ادعاء العصمة في علي ثم الألوهية، وهكذا بقية أئمة البيت الاثنى عشر يزعمون أنهم يتصرفون في الكون وأنهم يعبدون مع الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. طبعا في المسألة الثامنة أن فيه شاهدا، يعني في أثر ابن عباس، كيف تدرج بهم الشيطان من البدعة إلى الشرك. فأول شيء بدأ بالغلو في قبور الصالحين عن طريق وضع التماثيل، وهي بدعة محدثة طبعا، وهكذا العكوف عند قبورهم، فأدى بهم ذلك إلى المروق عن دين الله، وأن صاروا يعبدون هذه المجسمات أو هذه التماثيل أو يعبدون أهلها، يعني أصحاب القبور. التاسعة يقول المصنف: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، أي بعاقبة البدعة. الشيطان لما دعاهم إلى الخطوة الأولى، وهي أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون في أنصابة وسموها بأسمائهم، وصبر على ذلك، يعلم أن مآل هذا الأمر إلى أن يمرقوا من الدين. وهذه غاية الشيطان القصوى، غاية الشيطان وهدفه الأكبر في هذه الحياة هو أن يخرج الناس من دين الإسلام إلى الكفر، وأن يخرجهم من التوحيد إلى الشرك، وأن يبقوا على ذلك حتى يموتوا، فيضمن أن يكونوا معه في نار جهنم، وإن كان ذلك ليس بنافعه شيئا. وقاعدة إذا عمت خفت في الآخرة لا تنفع ولا تجدي، كما قال جل وعلا: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فيعلم الشيطان أن البدعة مآلها إلى الشرك، ولذلك يعني دعاهم أول ما دعاهم إلى تلك البدع. ولذلك أيضا لا يصلح هذا الأمر ولا يشرع، حتى كما قال المصنف: ولو حسن قصد الفاعل، حتى وإن كان الفاعل يقول: إنما أنا وضعت هذه الأمور لأجل أن أنشط على العبادة ولا أريد الشرك. يعني بعض الناس قد يعلق التصاوير وتجده ينحتها، وصورة العالم الفلاني والولي الفلاني، ويدعي أنه الحمد لله وليس واقعا في الشرك، ولا يعبدهم ولا يصرف لهم شيئا من العبادة، فلا ينفع هذا القصد. فهؤلاء أيضا بدأ معهم الشيطان بهذه الخطوة، ثم تدرج معهم إلى الخطوة الثانية وهي عبادتهم. فالشيطان يصبر على هذه المراحل، والله عز وجل حذرنا أن نتبع خطواته: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: العاشرة معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. من خلال هذا الباب وما ذكر فيه المصنف من نصوص، عرفنا القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، يعني كل غلو فهو منهي عنه ومحرم. النهي عن الغلو مطلقا، سواء كان في الاعتقادات: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، أو كان في الأشخاص، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، حتى ولو كانوا أنبياء أو رسل. وأيضا النهي عن الغلو في العبادات، إياكم والغلو، بأمثال هذه فرموا، وإياكم والغلو في مسألة رمي الجمار أو الجمرات، ينبغي أن تكون الحجارة التي يرمى بها صغيرة، مثل حبة فوق حبة الحمص بقليل وما إلى ذلك، ولا يجوز أن تكون كبيرة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو في ذلك، وهكذا في الوضوء، يعني حث على أن يكون أقصى شيء في غسل العضو 3 مرات. قال: فمن زاد فقد أساء. فالمسألة عامة، القاعدة هي أن الغلو كله منهي عنه، كل غلو فهو منهي عنه، سواء كان في الاعتقاد أو كان في العبادة أو كان في الأشخاص. هذا معنى قول المصنف: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو. قال: ومعرفة ما يؤول إليه. أيضا مما استفدناه من هذا الباب ما يؤول إليه وما هي عاقبة الغلو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وفي حديث مسعود: هلك المتنطعون، قالها 3. فعاقبة الغلو هي الهلاك بمعنييه: الهلاك في الدنيا بفساد الدين وتغيره، والهلاك في الآخرة بالعقوبة. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال المصنف رحمه الله: 11: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، كما قال ابن القيم رحمه الله ناقلا عن غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. هذه المضرة، العكوف على القبور، وهذا مظهر من مظاهر الغلو في قبور الصالحين، حتى ولو كان لأجل عمل صالح. يقول: أنا أعبد الله عندها، أنا أصلي وأتصدق لله عند القبر، فهذا مضرته أنه يؤدي إلى فساد الدين، يؤدي إلى عبادة أصحاب هذه القبور، يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل. 12: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. أيضا عرفنا من خلال هذا الباب أن التماثيل لا تشرع، فهذه هي أولى مظاهر الشرك، كما قال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. فصنع التماثيل والنصب التذكارية عند القبور هذا كله من البدع المحدثات وهو محرم. والحكمة في إزالتها، والحكمة في إزالة هذه التصاوير حتى لا تتعلق بها القلوب وحتى لا تعظمها فتقع في الغلو فيها والشرك. وسيأتي المصنف رحمه الله في الأبواب الأخيرة باب خاص بالتصاوير أو التصوير. 13: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. يعني بالقصة قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، كما ذكر ابن عباس وهي في صحيح البخاري، وشدة حاجة الناس إلى معرفتها، فينبغي نشرها وإذاعتها في الناس، لأنه كثير من الناس غافلون عنها، ولذلك وقعوا فيما وقع فيه أولئك. فإذا عرفنا سبب الوقوع في الشرك وأنه بالغلو في الصالحين، وهذه القصة تؤكد ذلك، فهذا مما يجعل الناس تحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه. نعم. يقول 14: وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. هكذا في نسخة المحققة، يعني بمكتبة أهل الأثر. نعم، يقول المصنف رحمه الله الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب من أعجب العجاب، يعني مما يستنكره المرء، أن هؤلاء وخاصة دعاة الفتنة ودعاة الضلالة الذين يروجون للباطل، وهم يعني من أعظم الأسباب في تخدير الناس وتبرير، لأنهم يبررون لهم أفعالهم. تجد يعني بعض من عندهم مستوى فيهم قد يقرأ على الأقل يعني تفسير الجلالين وحاشيته، حاشية الجمل، فسيجد هذه القصة أو حتى الكتب، يعني كتب التفسير التي فيها ضلالات وبدع، ومع ذلك احتوت على هذه القصة وسيقرؤونها ويفهمون معناها، لأنها باللغة العربية واضح، وهم يدعون أنهم يحسنون ويتقنون بعض علوم الآلة كاللغة العربية والأصول وما إلى ذلك. وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، كيف أن الله جل وعلا حال بينهم وبين الاهتداية، وبين عفوا الاهتداء والعمل والتوفيق، لأنه ليس كل من تبين له أمر عمل به، كما قال جل وعلا وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم، أرسلنا لهم رسلنا وجاءوهم بالبينات والزبر، وأما ثمود فهديناهم، هداية البيان والإرشاد، فاستحبوا العمى على الهدى ولكن الزيغ الذي في القلوب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وحال الله بينهم وبين هداية التوفيق، وأن يعملوا بما علموه بسبب إعراضهم عن الوحي وعدم الأخذ به أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لذلك يعود المرء نفسه أنه يتعلم لأجل أن يعمل، وإذا علم شيئا فيبادر إلى العمل به ولا يرد شيئا من الحق، فإن عاقبة رد الحق هي النفاق والطبع على القلوب والختم، والعقوبات التي تكون أعظم من العقوبات الظاهرة الحسية، هذه العقوبات التي قد لا نشاهدها ولا نشعر بها، كما قال جل وعلا عن المنافقين فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال يعني انظروا هذه الانتكاسة العظيمة، نسأل الله جل وعلا العافية، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، حتى صار الآن بعضهم يعتقد أن وضع زيارة للولي الفلاني أو الضريح الفلاني والطواف على قبره والعكوف عند قبره وصنع التماثيل وما إلى ذلك من الأشياء، هذا هو من أفضل العبادات أو هو أفضل العبادة، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه، يعني ما نهى الله ورسوله عنه وهو الغلو في قبور الصالحين، هذا هو الكفر المبيح للدم والمال. لما تدعوهم إلى التوحيد وعدم تعلق الصالحين يقولون هذا وهابي، ويرمون الوهابية بالكفر، وأنهم لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحبون الصالحين. وفي المقابل إذا دعوتهم إلى عبادة هؤلاء وإلى مظاهر الشرك أو على الأقل ما يؤدي بهم إلى الشرك من خطوات الشيطان، يقولون هذا هو هذه هي محبة الصالحين وهذا هو تعظيمهم، كما سبق وأن ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصل الأول من أصول الستة، قال حتى أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعه. إذا جئتهم قلت لهم هؤلاء حتى وإن كانوا صالحين، لكن لا يجوز أن تعبدوهم أو أن تعتقدوا أن مكان قبورهم مبارك، تشرع عنده الصلاة ويتحرى عنده الدعاء وينذر له ويذبح عنده وما إلى ذلك. فيقول يرمونك بأنك وهابي وأنك لا تحب الصالحين، وهذا هو الكفر الذي يبيح الدم والعرض. وفي المقابل إذا فعلوا ما فعلوه من مظاهر الشرك أو مما هو ذريعة إلى الشرك، زعموا أن هذا هو تعظيم الصالحين وهذا هو حبهم، والذي لا يفعل ذلك فهو معاد لهم ولا يحبهم وما إلى ذلك. فعكسوا وانتكسوا بسبب إعراضهم عن الكتاب والسنة. الخامسة عشر، يقول المصنف: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. طبعا هذا في آيات أخرى كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه حجة المشركين الملعونة قديما وحديثا، أنهم يقولون: ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون: نحن لا نعتقد أنهم يخلقون أو يرزقون أو يملكون النفع والضر استقلالا أو ما إلى ذلك، ولكن نحن نتقرب إليهم بهذه القربات ونطلب منهم أن يدعوا الله لنا، فنحن نتخذهم وسائط ليشفعوا لنا عند الله عز وجل. وهذا لا شك أنه سبب لحرمانهم في الحقيقة من شفاعتهم إذا كانوا حقا صالحين ومن أهل الشفاعة يوم القيامة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة السابق ذكره باب الشفاعة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: السادسة عشرة، ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. يعني ظنهم أن العلماء الذين صوروا صور هؤلاء الصالحين، وطبعا كانوا يريدون بذلك تذكر أحوال هؤلاء في العبادة حتى ينشطوا على العبادة، لكن الجيل الذي بعدهم ما علم هذا السبب وما علم قصدهم وغاب عنهم ذلك، فظنوا أنهم إنما أرادوا كما أوحى إليهم الشيطان بذلك، يعني بوضع الأنصاب على قبورهم، ماذا؟ أرادوا الشفاعة، أرادوا الشفاعة. السابعة عشرة، يقول المصنف رحمه الله: البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام المصطفى الأمين صلوات ربه وسلامه عليه، لم يألو جهدا في إبلاغ الرسالة وفي نصح هذه الأمة وفي تحذيرها من الشرك حتى ما تعلق بشخصه صلوات ربي وسلامه عليه، ما يدل على أنه مبلغ عن الله مؤتمن وليس داعية للشهرة أو داعية لنفسه كما هو يعني شأن كثير ممن يزعمون الدعوة في هذا الزمان للأسف الشديد. فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، نهانا عن أن نمدحه بالباطل أو أن نتجاوز الحد في مدحه لما يؤول إليه من الغلو، وأرشدنا إلى وصفين عظيمين في مدحه لا يمكن أن نأتي بأعظم منهما، ألا وهما: عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله، كنا قد شرحنا باستفاضة كيف أن هذين اللفظين يعتبران أفضل ما مدح به نبينا عليه الصلاة والسلام، وكيف ينفيان عنه الغلو والجفاء. الثامنة عشرة، يقول المصنف رحمه الله: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. طبعا النصيحة هي بذل الخير للمنصوح، فنبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا بأن يحذرنا من التنطع الذي هو التعمق في القول أو الفعل، التكلف والتعمق في القول أو الفعل. فقال كما في حديث مسعود رضي الله تعالى عنه: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فكررها وأعادها زيادة في التحذير، وهذا من نصحه لأمته صلوات ربي وسلامه عليه وجزاه الله عنا خيرا. 19: التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. قال: فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، أي زال. وفي رواية نسخ العلم، وذكر المصنف نسي العلم، قال عبدت. فهذه مضرة فقدان العلم. فإذا فقد العلم بالتوحيد وبحال هؤلاء، فلا شك أن الأمة ستقع في مطبات عظيمة، ومن ذلك الوقوع في الشرك. فالعلم من أعظم أسباب النجاة من الفتن والنجاة من مصايد الشيطان. ولذلك ينبغي الأمة أن تقبل على طلب العلم، إن لم تكن عالما ربانيا فلا أقل من متعلم على سبيل نجاه. أخذ عالما أو متعلما أو ما بينهما، ولا تكن الرابعة فتهلك، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، وهي وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد. قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق. وكل منهما أخذ ذلك عن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما ومتعلما. وذلك أن العلم يبصرك ويهديك وينور لك الطريق بفضل الله وتوفيقه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول المصنف رحمه الله: 20: أن سبب فقد العلم موت العلماء، كما جاء ذلك صريحا في حديث يرويه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر بن العاص، عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك نحن معشر السلفيين عندنا يقين بأن الذي يمكن أن يقود سفينة هذه الأمة إلى شاطئ البر والأمان، وأن يبعدها عن الفتن وعن الشرور، هم العلماء، لأنهم الورثة الشرعيون للأنبياء والرسل، كما جاء في الحديث: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلا يمكن أن يدل هذه الأمة على الخير وأن يكونوا مرشدين لها وهم ليسوا بعلماء، علماء الكتاب والسنة العاملون الذين عقيدتهم صحيحة ومنهجهم سليم وهم أهل الورع والعمل، وليسوا المحللين، وليسوا يعني الدهماء والرعاع والمجاهيل ومن تصدروا وتزببوا قبل أن يتحصرموا وصاروا يتطاولون في هذه الشبكة العنكبوتية تحت أسماء مجهولة وتحت ألقاب براقة وغير ذلك. فالعلماء هم الذين يقودون الأمة إلى بر الأمان. ولذلك انظروا كيف كان سلفنا الصالح يعرفون قيمة العلماء. هذا ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه أنه قال: يوم مات عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، المحدث الملهم الذي هو أعلم الأولياء والصلحاء بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبعد أبي بكر. يقول ابن مسعود لما مات عمر: إني لأحسب 9 أعشار العلم اليوم قد ذهب، إني لأحسب 9 أعشار العلم اليوم قد ذهب. ويقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فذهاب العلم إنما هو بذهاب العلماء، إنما هو بذهاب العلماء. بهذا نكون قد أتينا على باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ثم يعقبه المصنف رحمه الله بباب آخر لا يقل أهمية عن هذا الباب، وهو في الحقيقة كما أشار في المسألة الأولى تابع له، ويؤكد ما سبق ذكره في مناسبة أو وجه مناسبة الباب، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين. مناسبة ذكر هذه الأبواب السابقة هو بيان لماذا وقع الناس في الشرك، مع أن الله جل وعلا بين التوحيد أيما بيان، وحذر من الشرك أيما تحذير، وأيضا بينه أيما بيان، وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، مع ذلك وقع من وقع في الشرك. فبين الباب، وعرفنا في الباب الذي انتهينا منه الآن، عرفنا أن السبب هو الغلو في الصالحين. وقد جاءت الإشارة في هذا الباب إلى أن من مظاهر الغلو في الصالحين نصب النصب والاعتكاف عند القبور، وضع ماذا والاعتكاف عند القبور وصنع التماثيل. ويجيء هذا الباب مؤكدا لهذا المعنى، وهذا أيضا كما قال الشيخ سليمان صاحب التيسير من باب تنويع المصنف في بيان هذا الحق حتى يستقر في نفوس المدعوين، لأن هذا الباب يحتاج إلى يعني تأكيد، فما كرر قر كما يقال. فلذلك عقد هذا الباب ليبين أن أولى مظاهر الغلو في الصالحين كانت تتمثل في البناء على القبور، وفي ماذا وفي وضع الصور على القبور، وأدى بهم ذلك إلى عبادتها. فقال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يعني سيورد المصنف تحت هذا الباب النصوص التي فيها نهي شديد ووعيد أكيد في من عبد الله، لاحظوا في من عبد الله، صلى لله، ذبح لله، نذر لله، دعا الله، لكن تقصد هذه العبادة عند قبر رجل، أي في مكان دفن فيه رجل صالح حتى ولو كان نبيا أو رسولا، فكيف إذا عبده؟ يعني هذا أمر منهي عنه، لأنه من الغلو الذي هو ذريعة إلى الشرك، فكيف إذا عبده من دون الله، أي عبد هذا الرجل الصالح أو عبد القبر. وطبعا يقوم مقام القبر أيضا، ننتبه كل الأماكن المعظمة والتي ترجى البركة عندها، والله سبحانه وتعالى يعظمها، ومن ذلك المقامات، يعني تجد أحيانا مغارات أو أشجارة أو مقام يقال هذا مقام سيدي فلان، وتجدهم يعقدون له زيارة في مرة في السنة، ويعتكفون عنده ويتبركون ويفعلون. فهذا حكم القبر، حتى وإن لم يكن هناك يعني مدفون، لكن هذا يعني أيضا يلحق بهذا الباب، وهو الغلو في آثار الصالحين، كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما رأى أناسا يعني في يأتون إلى مسجد أو نعم في مزدلفة إلى الموضع الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام، فتحررون الصلاة عنده، فأخبرهم بأن الأمم السابقة هلكت بمثل هذا، فنهم عن هذا، ومثله ما ورد في أثر عنه أيضا وإن كان فيه انقطاع في قطع شجرة بيعة الرضوان. نعم، كل هذا حتى يعني حسما لمادة الشرك وقطعا لكل ما يتعلق به المشركون. نقرأ الباب كالعادة. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها أيضا قالت أو أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعة: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. هذا الباب العظيم ذكر فيه المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث، وأيضا شيئا من النقولات عن ابن القيم وعن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الحديث الأول فيقول المصنف في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أي نبينا عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث كما قال المصنف صحيح، يعني رواه البخاري ومسلم، فهو في صحيح البخاري ومسلم، وإن كان في الصحيح يحتمل أن يكون فيهما معا أو يكون في أحدهما، لكن هذا الحديث موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أم عبد الله الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، تروي عن أن أم سلمة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت هي التي تمرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته، لأن هذه الواقعة كما أورد في بعض الروايات كانت في الشهر الأخير من مرضه صلى الله عليه وآله وسلم ووفاته صلوات ربي وسلامه عليه، فدخلت عندها لتزور رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وقد وردت أيضا في رواية أن معها أم حبيبة أم سلمة، وهي هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية، والتي تزوجها نبينا عليه الصلاة والسلام بعد أبي سلمة سنة 4 وقيل سنة 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة، فكانت لها الهجرتان. وقد توفيت على الصحيح سنة 61 للهجرة. فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية كما ذكرت في الصحيحين، أن أم سلمة أو أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها أو رأتاها بأرض الحبشة. والكنيسة هي معبد النصارى، وهو لفظ معرب، وجاء في بعض الروايات أن اسمها ماريا، يقال لها ماريا. قال رأتها بأرض الحبشة، والحبشة اليوم يعني تمثل بعض الدول أو من بعض الدول التي هي إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي، هذه كانت أرض تسمى بأرض حبشة فيما قبل. رأتها بأرض الحبشة، وذلك أنها كانت هاجرت الهجرة الأولى لما زاد تعذيب قريش للمسلمين في بداية الدعوة، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى هذه الأرض، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. قالت وما فيها من الصور، أي ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في الكنيسة أو ما رأتاه في هذه الكنيسة من الصور، والصور جمع صورة، والصورة مأخوذة من صارة يعني أو من صورة يصور، نعم، أو من صارة كذلك، لأنه فيها معنى الميل، معنى الميل كما يقول ابن فارس، وأصل اشتقاقها من صاره إلى كذا إذا أماله، والعلاقة بينهما أن الصورة مائلة إلى شبه وهيئة الأصل المصور. والتصوير في الحقيقة في اللغة هو صناعة الصورة واختراعها، سواء كانت مجسمة أو مسطحة، كما في المعجم الوسيط وغيره من المعاجم، وكذلك في بحث أكاديمي بعنوان أحكام التصوير الفقه الإسلامي، وبين فيها أن الصورة والتمثال يطلقان على كل يعني صورة، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، ويشهد لغير المجسمة ما ورد في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التماثيل لما كان في قرامي أو كان في وسادة عائشة رضي الله عنها، أو في ستار عائشة رضي الله تعالى عنها، ستار البيت طبعا كان فيه صورة طير مع أنه غير مجسم، فأنكره النبي عليه الصلاة والسلام، وقطعته عائشة رضي الله تعالى عنها بحيث غيرت الصورة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له ذلك، قال أولئك، يجوز أولئك ويجوز أولئك، كاف الخطاب الداخلة على اسم الإشارة، يجوز فيها ثلاث لغات كما هو معلوم في علم العربية، فيجوز أن تلزم الإفراد والتذكير مع جميع المخاطبين، فتقول أولئك سواء كان المخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا، سواء كان مذكرا أو مؤنث، ويجوز أن تتصرف فقط ما بين المذكر والمؤنث حتى وإن اختلف العدد، فيقال أولئك مع الذكور ويقال أولئك مع الإناث، سواء كان الذكور يعني كان واحدا أو اثنين أو أكثر فيبقى دائما أولئك، ومع الإناث يقال أولئك سواء كنا أو كانت واحدة أو كانت أكثر من ذلك أو كنا أكثر من ذلك، عفوا. نعم، وهناك يعني طريقة ثالثة، وهي أن تتصرف تصرف الكاف الاسمية، أو نعم كاف الاسمية يعني كاف الضمير، فيقال أولئك المفرد المذكر، وأولئك للمفرد المؤنثة، وأولئكما في المذكرين، وأولا وكذلك في المؤنثين، ويقال أولئكم في جماعة الذكور، وأولئكن في جماعة الإناث. ف فالحاصل يجوز هنا أن تقول أولئك يضبط هكذا أو يضبط أولئك. فنبينا عليه الصلاة والسلام يشير إلى ما كان عليه هؤلاء النصارى ويخاطب أم سلمة وأم حبيبة ومعهن عائشة رضي الله تعالى عنهن وأرضهن. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. وهذا من تحري الرواه، حتى وإن كان لا فرق بين الرجل الصالح أو العبد الصالح، لكن يتحرى لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الواجب إذا أمكن. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ماذا تفعل النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح العبد الصالح؟ بنوا على قبره مسجدا، يعني بيتا يعظمونه بالعبادة ويتخذونه مكانا للعبادة، كما سيأتي إن شاء الله. المسجد هو مكان سجود الإنسان، أو هو كل مكان خصص للسجود وللعبادة، فالسجود هو عنوان العبادة. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وهنا نستفيد من هذا الحديث أنه ليست العبرة بالأسماء والألقاب، العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا بنيت على القبر واتخذت ذلك المكان تتحراه بالسجود وبالدعاء وبالعبادات، فتكون بذلك قد اتخذته مسجدا، سواء سميته مسجدا أو سميته ضريحة أو قبة أو مزارة أو مقامة أو كما يسميها النصارى كنيسة. فحتى وإن لم تسمي مسجدا، حقيقة الأمر أنك يعني بنيت مسجدا. نعم. وصوروا فيه تلك الصور. فهاتان يعني هذان الأمران هما مما كان عليه النصارى، وهما سبب الوقوع في الشرك، وهما مظهر من مظاهر الشرك، بل هما أولى مظاهر الشرك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله. طبعا صوروا فيه تلك الصور، صور هؤلاء الصالحين، صور هؤلاء الصالحين. ونحن في شريعتنا منهيون عن تصوير ذوات الأرواح، كما سيأتي في باب يعني التصوير. نحن منهيون عن، وقال ابن عباس إنما صورة الرأس، خاصة يعني تصوير الرأس، وإذا كان بالقلم أو باليد فهذا لا شك أنه محرم وجها واحدا عند أهل العلم. يبقى هذا التصوير الفوتوغرافي الذي يعني اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يراه أنه مطابق لما ذكر، ومنهم، والورع هو ترك ذلك إلا الحاجة الشديدة الأكيدة. وأما لأجل يعني فقط الظهور وانظروني اسمعوا بي، فهذا لا شك أنه حتى لو كان جائزا يكون غير مباح. أولئك شرار الخلق عند الله، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله. فشرار جمع شر، كالخيار جمع خير، وأبحار جمع بحر. أولئك شرار الخلق عند الله. فأفاد هذا لماذا هم شرار الخلق عند الله؟ لأنهم ضموا، يقول السندي في حاشيته، لأنهم ضموا إلى كفرهم الأعمال القبيحة، فهم أقبح الناس عقيدة وعملا، لأنهم بالإضافة إلى وقوعهم في الشرك والكفر فهم يسنون لغيرهم ذلك، وهم فاتحون لباب الشر، فتكتب لهم سيئاتهم وأوزار من بعدهم ممن سيقع في الغلو في هذه الصور، وممن سيعبد غير الله في هذه المساجد. أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. هذه الكنيسة أو المعبد في الأصل بني لعبادة الله جل وعلا، لكنهم يبنونها على قبور الصالحين ويضعون فيها صورهم تبركا وزعما بأن العبادة تحري العبادة في هذه الأماكن يكون له فضل وميزة أفضل ويكون له أجر وثواب أعظم. وهذا في الحقيقة إن لم يكن أصحابه مشركين فهو مآله إلى الشرك والوقوع في الشرك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الأمرين، بين الكفر والشرك بالله، وبين فتح الباب لمن يشرك بالله جل وعلا. يقول المصنف: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وفي الحقيقة هذا كلام ابن القيم في غث لهفان، ولم ربما يذكر المصنف أنه كلام ابن القيم اكتفاء بالإحالة على كلامه في السابق في باب الشفاعة. وكان هذا الكلام لو عدنا إلى كلام ابن القيم في عفوا في الباب السابق قوله: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم. هذا الكلام موجود في غاث لهفان في مصائد الشيطان لابن القيم قبل هذا الكلام، يعني بربما سطر أو سطرين أو أسطر. يقول: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هؤلاء أي النصارى جمعوا بالبناء على القبور وبتصوير صور الصالحين على هذه القبور وفي هذه المساجد، جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. كل منهما يعني فتنة لصاحبه وتفتنه وتوقعه في تعظيم أصحاب هذه الصور وأصحاب هذه القبور والتعلق بهم والافتتان بهم وعبادة من دون الله جل وعلا. فهذان الأمران هما من أعظم ذرائع الشرك وأولى ذرائع الشرك، كما رأينا في قصة أيضا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نعم. ثم يقول المصنف رحمه الله: ولهما عنها أنها قالت، ولهما أي للبخاري ومسلم عنها أي عن عائشة رضي الله عنها. وقد نبه الشيخ سليمان صاحب التيسير على أن المصنف في هذا الحديث ذكر في الأول ولهما وقال في الأخير أخرجاه، ويغني أحدهما عن الآخر ما دام قال في الأول ولهما، المقصود البخاري ومسلم. لكن لعل المصنف يعني لم يحرر الكتاب فكان يكتب مسودة ثم خرج بعد ذلك، كما توجد قرائن على ذلك في عدة مواضع. ولهما عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لما نزل ملك الموت وأعوانه ليقبض روح رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، طافق يطرح خميصة له على وجهه. يعني شرع نبينا عليه الصلاة والسلام وجعل يطرح، أي يرمي ب خميصة، والخميصة هو كساء فيه خطوط له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها. وذلك لأنه كان يوعك من الحمى كما يوعك الرجلان من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه، فيبرد الحمى بالماء. قالت: فإذا اغتم بها كشفها، يعني إذا شعر باختناقه وانقطاع النفس بسبب هذه الخميصة كشفها وأزال عن وجهه. فقال وهو كذلك، تقول عائشة رضي الله عنها: فقال أي نبينا عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحال، وهو على هذه الحال، حالة الاحتضار وحالة معاناة المرض وفي آخر حياته، يقول في هذه الحال وينصح الأمة إلى آخر لحظة ويحذر من هذا الأمر. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، يعني الله عز وجل قال لعنتي على اليهود والنصارى، ومقتضى ذلك طردهم من رحمته. وفي هذا التحذير مما فعلته اليهود والنصارى، اليهود الذين يزعمون أنهم يتبعون موسى عليه السلام، وإن كان غيروا وبدلوا وسموا يهودا لأنهم اتبعوا يهودا بعده، وقيل لأنهم قالوا إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا، والنصارى قيل لأنهم كانوا يسكنون الناصرة بفلسطين، وقيل لأنهم فيهم أنصار عيسى عليه السلام حيث قال من أنصاري إلى الله، وقيل غير ذلك. قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما هو سبب اللعنة؟ أعقب هذا الحكم بهذا الوصف، مما يدل على أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم بدلالة كما يعلم الإيماء والتنبيه، أي ذكر وصف عقب الحكم لو لم يكن علة له لكان ذكره عبثا. نعم، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني صيروا قبور أنبيائهم مساجد، أي أماكن للعبادة، أماكن للعبادة يرجون بركة العبادة عندها. اتخذوا، واتخاذ القبور مساجد، وقد ألف في ذلك الشيخ الألباني رحمه الله رسالة عظيمة نافعة ماتعة وجامعة في نفس الوقت، وهي تحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد، ألفها لأهل العراق في ذلك الوقت، وقد جمع فيها النصوص الدالة على هذا المعنى الذي هو في الحقيقة متواتر عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الشيخ الألباني في هذه الرسالة حوالي ربما 14 حديثا في التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وذكر من كلام أهل العلم أن اتخاذ القبور مساجد، وهذا ما سيشير إليه المصنف فيما بعد، يشمل يعني صورتين: صورة ما إذا صلي إلى القبر أو اتخذ موضع القبر مكانا للعبادة، سواء صلي إلى القبر أو ماذا اتخذ موضع القبر، موضع القبر سواء كان القبر نفسه أو كان ما حواليه، يعني اتخذ مكانا للعبادة. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، المقصود من قول نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، هو التحذير مما صنعه اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم وصالحيهم، تحذير من ذلك حتى لا تقع هذه الأمة فيما وقعت فيه الأمة الغضبية وأمة الضلال. قالت ولولا ذلك أبرز قبره، لولا هذا المعنى لا أبرز قبره، يعني لا دفن النبي عليه الصلاة والسلام مع المسلمين في البقيع، ولا كان قبره بارزا ظاهرا يأتي الآفاقي فيراه، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، غير إلا أنه لم يدفن مع بقية الناس ويكون قبره بارزا، خوفا إما منه صلوات الله وسلامه عليه على رواية خشية أو ضبطها بخشية أن يتخذ مسجدا، وهذا ما قاله في قوله صلوات الله وسلامه عليه ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بهذا استدل أيضا أبو بكر الصديق على دفنه في بيته صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من خصائص الأنبياء، وسبب ذلك هو يعني أن النبي يدفن حيثما مات، وسبب ذلك في نبينا عليه الصلاة والسلام، والحكمة من ذلك هي ما ذكرته عائشة رضي الله عنها وفهمته من قول نبينا عليه الصلاة والسلام، أو أنها هي ومن تشاور من الصحابة في شأن دفنه لم يدفنوه في البقيع، أو لم يجعلوا قبره بارزا للناس حتى ماذا لا يقعوا في هذا الأمر واتخاذ قبره مسجدا، بالإضافة إلى النص الصريح منه صلوات الله وسلامه عليه المشار إليه آنفا. نعم، وهنا التغليظ الوارد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، الأنبياء لا شك صالحون وهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يعبدون الله عندها، فما هو التغليط في هذه المسألة؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، وكل فعل وصنع ورد فيه اللعن فهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، وذلك لأنه ذريعة إلى الشرك. ولعلنا نكتفي في هذا الدرس بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما. وفي الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى نكمل بقية الباب مع مسائله. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.